بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. استشهاد فلسطينيين اثنين باستهداف جيش الاحتلال سيارة قرب حاجز حوار في نابلس. صنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهب العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. البنتاغون يؤكد أن الصين هي التحدي الأساسي للولايات المتحدة وروسيا تشكل تهديدا خطيرا لها. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر فجر اليوم جراء إطلاق قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة تقلهم بالقرب من حاجز حوار في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد أحد عناصرها من دير البلح وسط قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها العام الماضي. من جهة أخرى، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة رغم عراقيل ومضايقات القوات الصهيونية. المزيد من التفاصيل حول تطورات المشهد الفلسطيني نتابعه من خلال التقرير التالي.
عملية إعدام جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد بحق الفلسطينيين، فقرب حاجز حوار جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدفاع المدني وجرح آخر، حصيلة أكدتها وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت استشهاد عماد أبو رشيد بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، ورمزي سامي متأثرا بإصابته الحرجة برصاصة في القلب، جريمة نددت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، خاصة وأن جيش الاحتلال أقر بها ولكنه برر فعلته باتهام الضحايا بأنهم نفذوا عملية إطلاق باتجاه نقطة عسكرية قرب نابلس من داخل مركبتهم رغم تأكيده عدم وقوع خسائر في صفوف قوته. جريمة ليست الأولى، بل يأتي قبلها الكثير خاصة خلال الأيام الأخيرة، كما أنها لن تكون الأخيرة، بينما تواصل مجموعة عرين الأسود عمليات المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يقض مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا. فالاحتلال يحاول بحسب محللين سياسيين من خلال مواصلات الحصار والإعدام انتزاع المجموعة من حاضنتها الشعبية، إلا أن ما باتت تدركه سلطات الاحتلال هو أن عرين الأسود فكرة أكثر منها هيكلا تنظيميا، ومن ثم فمن الصعب الحيلولة دون وقف امتدادها.
إلى العراق، حيث صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شيع السوداني، بالإضافة إلى منح الثقة لمحمد علي تميم نائبا لرئيس الوزراء. وفي كلمة أمام البرلمان العراقي، تعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية التي شاركت أم لم تشارك بالحكومة، في إشارة إلى التيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة. ميدانيا، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من الإطاحة بأحد قيادي داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. يمنيا، حيث أعلنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء أن حجم الثروات النفطية والغازية وعائداتها التي نهبها العدوان خلال أشهر الهدنة تغطي رواتب عام لموظف الدولة كافة. وقالت الوزارة إنها تتبعت حجم صادرات الثروات النفطية والغازية وعائداتها بالأرقام والتواريخ، إذ أظهرت الأرقام أن ما جرى نهبه ما بين نيسان أبريل وحتى تشرين الأول أكتوبر الحالي يغطي رواتب عام كامل لموظف الدولة. وأشارت إلى أن إجمالي عائدات ما نهبته قوى العدوان من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ نحو 10 ملايين برميل، أي ما قيمته 1.1 مليار دولار. إلى تونس، حيث جددت حركة النهضة التونسية في بيان تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد. وقال البيان إن حركة النهضة تؤكد موقفها بمقاطعة الانتخابات التشريعية، مضيفا أن محاولات تعديل القوانين الانتخابية وتمديد فترة الترشيح بسبب ضغط نسبة المشاركة وبقاء دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي يعزز موقفها الثابت برفض المسار الانقلابي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد. هذا في وقت تستمر الاحتجاجات في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم تفاعل الدولة بعد مصرع 18 شابا من المدينة إثر غرق مركبتهم في البحر أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. أعلن البنتاغون أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة وأن روسيا تشكل تهديدا خطيرا ولكنها غير قادرة على تحدي واشنطن على المدى البعيد. وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي أن التحدي الأكثر شمولا وخطورة هو المساحة الصينية المتزايدة لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظام الدولي بشكل يلائم مصالحها. من جهة أخرى، وبعد يوم من إعلان موسكو أن الأقمار الصناعية الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة إذا استخدمت في الحرب بأوكرانيا، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد مناسب. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى في الساحة الدولية. وقال وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في ختام المؤتمر 20 للحزب، أظهر من خلالها مستوى عاليا من الثقة والدعم المتبادل بين البلدين. وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستدعم روسيا بقوة حتى تتغلب على الصعوبات وتحقق أهداف التنمية الاستراتيجية، مؤكدا عدم جدوى أي محاولة لمنع موسكو وبكين من التعاون الثنائي والمضي قدما. جدد زعيم الحزب الانفصالي في كيبيك شرق كندا إيف فرانسوا بلانشيت دعواته إلى فك ارتباط أوتاوا مع ما وصفه بالنظام الملكي البريطاني العنصري قبل تتويج الملك شارلز الثالث. وفي جلسة للبرلمان قال زعيم الحزب الانفصالي إن أعضاء حزبه أجبروا على أداء قسم الولاء لإمبراطورية قاتلة، ما جعل قسمهم للتاج بلا معنى، واصفا علاقة كندا مع النظام الملكي البريطاني بأنه قديم وشبه أثري. وقدم بلانشيت مقترحا الثلاثاء الماضي يدعو إلى فك العلاقة بين كندا والنظام الملكي في المملكة المتحدة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 13 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 45. تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير نحو الآفاق العالية يأتيكم في الساعة 5:10. نقدم لحضراتكم في الساعة 5:17 برنامج نساء في الإسلام. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:26. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:32. يأتيكم برنامج الغدة السرطانية في الساعة 5:39، نشرة الأخبار والتقارير في 6:00. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:15، يليه التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإيمان والصحة النفسية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:41. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كلام الأمير أمير الكلام. موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أهلا ومرحبا بكم. هل لاحظتم عندما نلتقي مع بعضنا البعض ماذا نقول؟
أحسنتم يا أصدقاء، نقول السلام عليكم،
ونرد بماذا؟
عليكم السلام، أو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب أحبتي، هل تعرفون ما معنى السلام؟
نعم أعزائنا، السلام يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة.
فإذا قلت لشخص ما السلام عليك، فهذا يعني أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، يسلمه من المرض،
من الآفات،
من شر الناس،
وأيضا من المعاصي وأمراض القلوب،
ومن النار.
فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة.
هل عرفتم الآن يا أصدقاء عندما تسلمون على أبويكم فإنكم تدعون الله لهما بالسلامة؟
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا كما عرفتم قبل قليل هو في الحقيقة يعتبر موضوعا جميلا ومفيدا في نفس الوقت.
نعم يا أصدقاء، فكلنا يعرف أن أداء السلام والتحية شيء محبب وهو من صفات المسلم المؤمن.
لذلك فسوف تكون قصتنا لهذا اليوم حول كيفية أداء التحية والسلام على الكبار.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم و...
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك. السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. طيب أحبتي، سمعت الجدة ذات مرة حفيدها نافع وهو يفتح الباب لأحد الضيوف ويقول له:
ماذا تريد؟ ها؟
السلام عليكم، هل أبوك موجود يا بني؟
لا، ليس موجودا.
ثم أغلق نافع الباب بوجه الضيف، لذلك فقد نادت الجدة على نافع وأرادت أن تعلمه شيئا عن آداب إلقاء التحية على الآخرين، فقالت له:
نافع نافع يا بني.
يا جدتي،
من كان على الباب يا نافع؟
أحد الضيوف كان يسأل عن أبي يا جدتي.
وماذا قال لك؟
قال لي: أين أبوك؟ فقلت له إنه غير موجود وأغلقت الباب.
وقبل ذلك ماذا قال لك يا بني؟
ماذا قال لي قبل؟ لا أتذكر يا جدتي.
قال لك: السلام عليكم.
نعم نعم نعم، صحيح.
حسنا، وأنت ماذا قلت له؟
قلت له: ماذا تريد؟
لا لا يا نافع، هذا غير صحيح. كان يجب أن ترد عليه أولا التحية والسلام وتقول له: وعليك السلام.
وماذا يعني ذلك يا جدتي؟
تعال تعال يا نافع واجلس لكي أشرح لك عن أداء التحية والسلام. يجب أن تتعلم شيئا عن ذلك، ونادي على فراس وبلقيس أيضا لكي يتعلم هذا الدرس.
نعم نعم يا جدتي، حاضر، أنا ذاهب لأنادي عليهما. حاضر.
فعلا يا أحبائي الحلوين، نادى نافع على أخيه فراس وأخته بلقيس، ولما حضروا جميعا قالت لهم الجدة:
السلام عليكم.
أهلا أهلا يا جدتي.
يا أولادي، قلت لكم السلام عليكم، تقولون لي أهلا جدتي؟
وماذا نقول يا جدتي؟
نعم، ماذا نقول؟
يا أولادي، لما أحد يقوم بأداء التحية ويسلم عليكم، في هذه الحالة يا أولادي عليكم بالرد وقولي: وعليكم السلام.
إذن في هذه الحالة سوف نقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
وأنا أيضا أقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
يا أولادي،
نعم يا جدتي، نعم.
يجب أن تتعلموا جيدا كيفية أداء التحية وأداء السلام.
وكيف يا جدتي؟
نعم، وكيف؟
مثلا قبل قليل جاء ضيف وطرق الباب وقال لنافع السلام عليكم، بينما نافع لم يرد عليه فقد قال ماذا تريد؟
نعم هذا صحيح.
وهذا خطأ يا بني، كان من الواجب أن يرد نافع ويقول أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم يسأل ماذا تريد.
نعم حاضر حاضر يا جدتي، منذ الآن سوف لا أنسى هذا الأمر.
أحسنت يا نافع أحسنت.
جدتي
نعم يا بلقيس.
وهل هناك شروط أخرى لأداء التحية والسلام يا جدتي؟
نعم بالتأكيد هناك حالات كثيرة يجب أن تتعلموها يا أولاد.
وما هي يا جدتي؟
مثلا إذا كنت أنت مارا في الطريق وشاهدت صديقا لك واقفا،
في هذه الحالة من الذي يجب أن يؤدي السلام؟ ها؟
طبعا الواقف لا يبادر بالسلام يا فراس، بينما الذي يمشي هو الذي يسلم على الواقف.
مثل ما قبل قليل عندما جئنا ووجدناك واقفة.
هذا صحيح.
ونحن كنا نمشي. ها يا جدتي.
نعم
يعني
هذا
لو كنت أنا جالسا في مكاني أو واقفة وأنت تمشين يا جدتي، فأنت التي تقومين بالسلام صحيح؟
طبعا لا يا بني.
وكيف يا جدتي؟
لأن من الشروط الأخرى لأداء التحية والسلام أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، حتى لو كان الكبير واقفا أو ماشيا، جالسا أو غير جالس.
يعني يا جدتي أن الصغير دائما هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
نعم يا بلقيس هذا صحيح.
ولو كنت أنا واقفا وأخي فراس مر بي يريد أن يذهب إلى الغرفة، فمن يقوم بأداء التحية يا جدتي؟
نعم من يا جدتي؟
بكل تأكيد يا نافع، فراس هو الذي يجب أن يبادر بأداء التحية عليك.
ولو لم يكن نافع واقفا بل كان جالسا ومر به فراس، هيا جدتي ماذا؟
لا فرق بين الواقف والجالس يا ابنتي يا بلقيس، المهم أن الذي يكون ماشيا هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
فعلا لم أسمع بهذه الأشياء من قبل. أنا أشكرك جدا يا جدتي.
لا شكر على واجب يا بني، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا.
تفضلي يا جدتي تفضلي.
من يجب أن يبادر بالسلام أولا، مجموعة واقفة أم شخص واحد؟
بالتأكيد الواحد يسلم على المجموعة.
جدتي
نعم يا فراس.
وما هي فوائد التحية؟ ها؟ يعني ماذا يحصل لو لم أقم بأداء التحية والسلام؟
اسمع يا بني يا فراس، لقد أوصانا الإسلام بأداء التحية.
نعم يا جدتي نعم.
ولما يوصينا الإسلام بشيء فبكل تأكيد هناك فوائد عديدة من ورائه.
نعم هذا صحيح.
صحيح.
نعم إن أداء التحية يقرب بين الناس أكثر.
صحيح.
ويجعلهم يحبون بعضهم البعض ويتسامحون مع بعضهم البعض.
هذا صحيح يا جدتي.
التحية تقرب بين الآخرين.
صحيح.
وتجمع بين الأصدقاء وتفتح أبوابا من العلاقات بينكم وبين الناس.
وماذا يعني هذا يا جدتي؟
يعني يا بني يا فراس، من خلال أداء التحية والسلام فسوف تكون بينك وبين الآخرين علاقات قوية تنفعكم في يوم من الأيام.
حتى البنات يا جدتي، أم فقط هذا الكلام للأولاد يا جدتي؟
بكل تأكيد هذا الكلام موجه إلى الجميع، بنات وأولادا لا فرق بين ذلك.
لقد تعلمت أشياء كثيرة منك يا جدتي لما كنا أعرفها من قبل.
هذا صحيح يا جدتي.
نعم
أنا أيضا تعلمت أشياء لما كنا أعرفها.
يا أولادي
نعم.
المهم أنكم تعلمتموها وسوف تطبقونها أيضا، أليس كذلك؟
بكل تأكيد يا جدتي. نعم
في
المرة القادمة لو طرق ضيف باب البيت وقال السلام عليكم، سوف أرد عليه وأقول وعليكم السلام.
هذا جيد يا بني هذا جيد.
وأنا أيضا علمت أشياء عن أداء التحية والسلام، سوف أقوم بها ولا أنساها يا جدتي.
أحسنتي أحسنتي يا بلقيس.
شكرا لك يا جدتي العزيزة.
شكرا لك
يا معلومات. شكرا.
إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا اليوم كيف نؤدي التحية والسلام، وتعلمنا ما هي فائدة التحية وفوائد السلام. فلا تنسوا التحية والسلام أبدا. فتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام
وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب. سلام جميل وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
سلام جميل وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
فأفشوا السلام على العالمين كما قال طه النبي الأمين. سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام سلام لقوم كرام، فصونوا على الأرض دين السلام، بدعوة حق وخير وصدق، فسيروا على نوره للأمام. سلام سلام لقوم كرام. كرام فصونوا على الأرض دين السلام بدعوة حق وخير وصدق فسيروا على نوره للأمام
سلام سلام لقوم كرام فصونوا على الأرض دين السلام بدعوة حق وخير وصدق فسيروا على نوره للأمام
سلام عليكم سلام إليكم
سلام عليكم
أحبائنا الآن نريد أن ننقل لكم حديثا عن الإمام الحسين عليه السلام حول السلام. يقول الإمام الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ و1 للراد.
أجل يا أصدقاء، أجل يا حلوين، فالمبتدئ هو الذي عندما يلتقي بالآخرين يبدأ بالسلام وله كم من الحسنات.
أجل يا أصدقائنا، الإمام الحسين عليه السلام يقول له 99 حسنة.
نعم يا أصدقاء، كل هذا الثواب من أجل البدء بالسلام على الآخرين، والذي يسلم عليه يحصل على حسنة واحدة ويجب عليه أن يرد السلام.
فإذا امتنع عن الجواب فهو ماذا؟
نعم يا حنان، إنه لا سمح الله. نعم. شخص آثم. بمعنى يحصل على إثم.
إذن كرروا معنا هذا الحديث لكي نحفظه جميعا،
ونسعى لأن نكون مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبق الآخرين حتى بالنسبة للصغار. فهو كان صلى الله عليه وآله وسلم يسبق بالسلام على الكبار والصغار.
وأما الحديث فيقول: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ و1 للراد.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن من واجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. يجب أن نسلم على كل شخص نراه، ونعلم أصدقائنا أن يسلموا. يجب أن نبدأ بالسلام ولا ننتظر أن يسلموا علينا. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ و1 للراد. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل الكلام. ويجب علينا أن نرد السلام، لأنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام تطوع والرد فريضة، وعلينا أن نسلم عندما ندخل إلى بيت. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم، فإنه ينزل البركة وتؤنسه الملائكة. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة، وهو تحية المسلمين. إن الشخص الذي يسلم دليل على أخلاقه ومحبته عند الناس.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، إن السلام على الآخرين له ثواب، فهو أمر مستحب،
ومن شأنه أن يعم الخير والصداقة فيما بين الناس والأصدقاء.
لكن يا أصدقاء، هل تعرفون أن هناك بعض الأشخاص عندما يلتقون بآخرين لا يسلمون، بل إنهم يتوقعون أن يسلم عليهم الآخرون؟
وهذا أمر سيء للغاية يا جنان.
نعم يا حنان، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إن البخيل من بخيل بالسلام.
أجل، البخيل من يترك السلام على الآخرين، فالإنسان الذي يترك السلام على الآخرين ويتوقع منهم أن يسلموا عليه إنسان متكبر، والتكبر صفة سيئة لدى البعض.
نعم يا أصدقائنا، إذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند الناس فعلينا أن نبادر بالسلام والتحية على الآخرين
وعلينا أن نقتدي بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: سأجعل الناس يبحثون عني. وقال الثاني: وكيف؟ فأجاب الأول: سأقوم بسرقة حقائبهم.
بعد نصف ساعة من المكالمة الهاتفية أغلقت الزوجة الهاتف، فسألها الزوج: عجيب، كيف أغلقت الهاتف بهذه السرعة؟ فأنت عادة ما تغلقين الهاتف بعد ساعتين. فأجابت الزوجة: نعم، فقد كانت المتصلة أخطأت بالرقم.
حسنا أحبتنا أصدقائنا، تحدثنا عن السلام وثوابه، وقلنا إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبق الآخرين بالسلام، فلا أحد كان يسبقه بالسلام، وهذا بحد ذاته يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقاء، لكن الآن نريد أن نخبركم بأن في بعض الأحيان يكره السلام على الآخرين.
هل تعجبتم؟
أكيد تعجبوا أصدقائنا. نعم
نعم يا جنان، في بعض الأحيان يكره أن نسلم. مثلا إذا دخلنا إلى البيت ووجدنا أبانا أو أمنا في حالة صلاة، ففي هذا الحين يكره أن نسلم عليهما.
نعم.
أو على كل من في حالة صلاة. لماذا؟
لأنه يا حنان يتحدث مع الله تعالى وفكره في مناجاة الله تعالى. لكن يا أصدقائنا انتبهوا، إذا كنتم في الصلاة وجاءكم أحد يسلم عليكم يجب أن تردوا السلام. مثلا إذا قال لكم السلام عليكم تردون عليه بالسلام عليكم.
إذن أحبتنا أصدقائنا، لا تنسوا السلام على المصلي مكروه، ولكن الجواب يجب حتى إذا كنتم في حالة صلاة.
إذن يا حنان، هذه للمرة الثانية نؤكد لأصدقائنا بأن الإجابة على السلام والرد على السلام هي حتى أهم من السلام، وفيها حسنات كثيرة أيضا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا، يستطيع الفيل شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الماء يكون حوالي 90% من وزن الجسم؟
هل تعلمون أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان؟
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، في يوم من الأيام وفي صباح العيد اشترى كريم بالونا أحمر وطار إلى البيت فرحا مسرورا. سألته أخته سحر: ماذا اشتريت يا كريم؟ قال كريم: اشتريت بالونا أجمل من بالونك. وأخرج كريم البالون ووضع فوهته على فمه وبدأ ينفخ فيه.
أخذ البالون يكبر شيئا فشيئا وصار مثل بطيخة ملساء، وما زال كريم ينفخ وينفخ وينفخ. تألم البالون وقال: كفى نفخا يا كريم. فقال كريم: ولما؟ أجابه البالون: لأنك تؤلمني كثيرا. فقال كريم: سأجعلك أكبر من بالون سحر.
فقال البالون: لكنني يا كريم لم أعد أحتمل، يكاد جلدي يتمزق. فأجاب كريم: لا تخف يا صديقي، إنه لين. فقال السحر: كريم، سينفجر بالونك. فأجاب كريم: لماذا؟ فقال السحر: لأن الضغط الكثير يولد الانفجار.
فقال لها كريم: أنت زعلانة لأن بالوني أصبح كبيرا، أليس كذلك؟ فقالت له السحر: لست زعلانة، لكني أردت أن أنصحك. فقال لها كريم: لن أسمع نصيحتك يا سحر. ونفخ كريم نفخة جديدة فدوى أمام وجهه انفجار شديد، ارتجف جسمه وانتابه الظهر.
لقد انفجر البالون يا أصدقاء. قعد كريم نادما حزينا يرنو بحسرة إلى بالون سحر. فقالت له سحر: أرأيت يا كريم، لم تصدق كلامي. قال كريم: الحق معك، لقد حملت البالون فوق طاقته ولم أستمع إلى نصيحتك، وكان هذا خطأ مني.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا يأمن إلا من خاف الله. الإمام الحسين عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف، كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة. والصنف الثالث من أعداء الإسلام هم اليهود بقبائلهم الثلاثة: بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة. والصنف الرابع هم المنافقون. والخامس والأخطر هو الأهواء النفسية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لو خلت قلوبنا لا سمح الله من الإيمان، وبقي ظاهرنا متلبسا بالإيمان، وقطعنا أواصر الإيمان وعلائقه، بيد أن ألسنتنا ظلت تلهج بالتعابير الإيمانية، فهذا هو النفاق، وهو من الخطورة بمكان. والقرآن الكريم يصرح في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انظروا، ذاك هو السوء المبين، ألا وهو التكذيب بآيات الله. ويقول في موضع آخر في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا هو الخطر الكبير الذي يتهدد المجتمع الإسلامي. وحيثما شاهدتم في التاريخ انحرافا في المجتمع الإسلامي فإنه من هنا قد بدأ. ربما يشن العدو الخارجي هجومه ويدمر ويخرب، لكنه لا قدرة له على الإفناء، ففي النهاية سيبقى الإيمان وينبعث في مكان ما ويؤتي أكله. غير أن جيوش العدو الداخلي إن هجمت على الإنسان وأفرغت باطنه، إذ ذاك سيطال الانحراف سبيله. وأينما وجد الانحراف فإن منشأه يكون هو ذاك. ولقد تصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العدو أيضا. امتاز سلوكه بالتدبير والسرعة في العمل، فلم يدع الفرصة تفوته في أي قضية. كان صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا قانعا، لا وجود لأي نقطة ضعف في وجوده المبارك. كان معصوما نقيا، وهذا بحد ذاته يمثل أهم عوامل التأثير. إن التأثير بالعمل هو أوسع وأعمق بدرجات من التأثير باللسان. لقد كان قاطعا وصريحا، ولم يتحدث النبي يوما بلسانين، بالطبع عندما كان يواجه العدو كان يستخدم معه أسلوبا سياسيا يوقعه في الخطأ، فلقد كان يباغت العدو في الكثير من الحالات سواء في المواقف العسكرية أم السياسية، لكنه كان صريحا وشفافا مع المؤمنين ومع قومه على الدوام، نقيا واضحا في كلامه بعيدا عن الألاعيب السياسية، يبدي المرونة في المواطن الضرورية كما في قضية عبد الله بن أبي ذات الأحداث المفصلة، ولم ينكث عهدا مع قومه أو مع الفئات التي عاهدها وإن كانوا أعداء له، وخاصة مع كفار مكة الذين نقضوا عهودهم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا قاطعا، ولم ينقض موثقا أبرمه مع أحد قط، لذلك كان الجميع على ثقة بالعهد الذي يبرمه معهم. ومن ناحية أخرى، لم يفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضرعه إلى الله سبحانه، وكان مواظبا على توطيد أواصر علاقته بالبارئ جل وعلا يوما بعد يوم، فلقد كان يرفع يد الضراعة إلى بارئه في تلك الأثناء التي ينظم عساكره ويحثهم ويحضهم على القتال، وفي ساحة الوغى عندما كان يمسك بسيفه ويقود جيشه بحزم أو يعلمهم ما يصنعون، يجثو على ركبتيه رافعا يديه باكيا مناجيا ربه سائلا منه العون والإسناد ودفع الأعداء. لم يؤدي به الدعاء إلى تعطيل قواه، ولا أن استثماره لقواه أغفله عن التوسل والتضرع والارتباط بالله سبحانه، بل كان حريصا على كلا الجانبين، لم يعتوره التردد أو الخوف وهو يواجه عدوا عنيدا. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام، وهو مظهر الشجاعة: كنا كلما اشتد الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يلوذ به كل من شعر بالضعف. استمر حكمه 10 سنوات، لكننا لو أردنا إيكال العمل الذي أنجز خلالها إلى مجموعة في غاية النشاط لعجزوا عن إنجاز كل تلك الأعمال والخدمات على مدى 100 عام. ولو قارنا أعمالنا بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينها سندرك المهمة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإدارة الحكم وبناء ذلك المجتمع وصياغة ذلك الأنموذج بحد ذاته يمثل واحدة من معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مدى 10 سنوات عاشره الناس ليلا ونهارا، وترددوا إلى داره وتردد هو إلى دورهم، وكانوا معه في المسجد وفي الطرقات وفي حله وترحاله، وتحملوا الجوع معا وتذوقوا طعم السرور معا، فقد كان الوسط الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفعما بالمسرة، وكان يلاطف الآخرين ويقيم السباقات ويشترك فيها. وعلى امتداد تلك السنوات العشر تعمقت محبة أولئك الذين عاشروه له، وازداد إيمانهم به عمقا ورسوخا في قلوبهم. وعندما فتح صلى الله عليه وآله وسلم مكة، جاء أبو سفيان متخفيا يلوذ بالعباس عم النبي إلى معسكر النبي يطلب الأمان. ولما حل الفجر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، وقد أحاط به القوم ليحظى كل منهم بقطرات الماء التي تتناثر من وجهه ويديه. فقال أبو سفيان: لقد رأيت كسرى وقيصر، وهما من ملوك الدنيا المعروفين بجبروتهم وسطوتهم، لكنني لم أرى عليهما مثل هذه العزة. أجل، فالعزة المعنوية هي العزة الحقيقية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة من نصيب المؤمنين أيضا إن هم سلكوا ذات الطريق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Yeah.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.